الرحيم كتاب صلاة المسافرين وقصرها. أنا ليس عندي بسملة ولا كتاب، عندنا بسملة شفاف الصلاة. باب بلا تسمية وكتاب بلا تسمية وكسر باب صلاة المسافرين وقصرها. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت فرضت الصلاة ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب أيونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ثم أتمها في الحضر فأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى. وحدثني علي بن خشرم قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري وقلت لعروة ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال إنها تأولت كما تأول عثمان.
هذا فيه دليل على أن صلاة المسافر ركعتان فقط، لأن الصلاة فرضت أول ما فرضت ركعتين الظهر والعصر والعشاء، أما الفجر فقد فرضت ركعتين وأقرت، وأما المغرب فهي ثلاث ولم تقصر لتعذر قصرها ولأنها وتر النهار، فلو قصرت لكانت ركعة ونصفا وهذا متعذر، ولو جعلت ركعتين فاتت الوترية فلم يبقى إلا أن تكون ثلاثة. طيب لماذا أن تقصر إلى واحدة؟ يكون في هذا إجحاف بالصلاة، حيث حذف ثلثها، فصار المتعين أن تكون ثلاثا وهو ثلاثة. ومتى زيد، قد جاء في صحيح البخاري بيان أنها زيدت صلاة الحضر بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صارت الحضر صلاة الحضر أربع. وقد أخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث وجوب قصر الصلاة في السفر من قولها رضي الله عنها أقرت على الفريضة الأولى، قالوا هذا صحيح بأن التثنية في صلاة السفر فريضة، ولكن في هذا الاستدلال عند التأمل نظر، لأن معنى أقرت على الفريضة الأولى أي أنها لم تسد، وهذا لا ينافي أن يكون القصر سنة وليس بواجب، ويؤيد القول بأن القصر سنة أن الصحابة رضي الله عنهم في زمن عثمان لما أتم في منى واستنكروا ذلك منه وأنكروا واسترجعوا كانوا يصلون معه أربع ركعات خوفا من الفتنة والتفرق، ولو كانوا يعتقدون أن القصر واجب ما صلوا معه أربع ركعات، لأن من اعتقد أن القصر واجب لازمه إذا أتم أن تبطل صلاته كما لو صلى الظهر ثمانيا، فدل هذا على أن كونها مقصورة من السنن. وكنت أرى قبل أنها فريضة، لكن بعد التأمل تبين لي أنها سنة أن القصر، لكنه لا شك أنه يكره لما في قوة الخلاف، لما في الخلاف من قوة. وفي الحديث استنكار الصحابة أن يروي الراوي حديثا ثم يخالفه في كذبه، فإن عائشة كانت تتم فتأولت كما تأول عثمان. نقرأ الشرح هنا،
قوله فقلت لعروه ما بال عائشه تكني في السفر؟ فقال انها تاولت كما تاول عثمان. اختلف العلماء في تاويلهما. والصحيح الذي عليه المحققون انهما رايا القصر جائزا والاتمام جائزا، فاخذا باحد الجائزين وهو الاتمام. وقيل لان عثمان امام المؤمنين وعائشه امهم، فكأنهما في منازلهما. وأطله المحققون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أولى بذلك منهما، وكذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وقيل لأن عثمان تأهل بمكة، وأطلوه بأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر بأزواجه وقصر. وقيل فعل ذلك من أجل الأعراب الذين حضروا معه لئلا يظنوا أن فرض الصلاة ركعتان أبدا حضرا وسفرا. وأفضلوه بأن هذا المعنى كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل اشتهر أمر الصلاة في زمن عثمان أكثر مما كان. وقيل لأن عثمان نوى الإقامة بمكة بعد الحج. وأفضلوه بأن الإقامة بمكة حرام على المهاجر فوق ثلاث. وقيل كان لعثمان أرض بمنى، وأفضلوه بأن ذلك لا يقتضي الإتمام والإقامة. والصواب الأول. ثم مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد والجمهور.
ما هو الأول؟ أنهما رأيا أن القصر جائز والإتمام جائز، لكن يبقى حقيقة زيادة على هذا التعليل، وأن القصر إنما هو للتسهيل والتيسير، فأخذ بالأشق. أخذ بالأشق كما فعل عبد الله بن الزبير في الوصال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال إلى حد أن يكون النهي على التحريم، ولكنه كان يواصل حتى كان يواصل إلى 15 يوما لا يأكل ولا يشرب تطوعا إلى الله، تأولا منه أن ذلك من أجل أن النهي من أجل التيسير، وأن الإنسان إذا كان لا يشق عليه فلا حرج عليه أن يخالف، لكن هذا تأويل غير صحيح. كذلك تأويل عثمان رضي الله عنه وعائشة على أن هذا من باب الرخصة، وأنه إنما يسخر خوفا من المشقة ولا مشقة عليهما، يقال هذا تعليم عليم في الواقع. الصواب أن يقال إنهما اجتهدا فأخطأ، والمجتهد إذا أخطأ فله أجر، ولا يجوز أبدا أن يلام أو يوجه إليه القدر. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على عثمان واستنكروا هذا منه، لكن لم يجعلوا ذلك سببا للقدر به، إلا ما كان من عند الخوارج الذين خرجوا عليه خروجا قوليا بإنكارهم إياه، بإنكارهم ذلك.
ثم مذهب الشافعي ومالك وابي حنيفه واحمد والجمهور انه يجوز القصر في كل سفر مباح، وشرط بعض السلف كونه سفر خوف، وبعضهم كونه سفر حج او عمره او غزو، وبعضهم كونه سفر طاعه. قال الشافعي ومالك واحمد والاكثرون ولا يجوز في سفر معصيه، وجوزه ابو حنيفه والثوري. ثم قال الشافعي ومالك وأصحابهما والليث والأوزاعي وفقهاء أصحاب الحديث وغيرهم لا يجوز القصر إلا في مسيرة مرحلتين قاصدتين، وهي 48 ميلا هاشمية، والميل 6000 ذراع، والذراع 24 إصبع معتدلة، والإصبع 6 شعيرات معتدلات معتدلة. وقال أبو حنيفة والكوفيون لا يقصر في أقل من 3 مراحل، و روي عن عثمان وابن مسعود وحذيفة. وقال داود وأهل الظاهر
هذا التقدير أنكره الشيخ الإسلام رحمه الله، وقال لا يوجد هذا التقدير. الرسول عليه الصلاة والسلام ليس عنده هنا في وقته، ليس عنده مستقيم. ثم إذا قلنا أن إلى حبة الشعير يكون إذا كان بين الرجل والآخر حبة شعير، فالذي وراءها يقصر والذي دونها وهذا بعيد، لكن لو حده الرسول عليه الصلاة والسلام قمنا على العين والرأس كما حد زمن البلوغ 15 سنة. رجل في أول النهار لو قتل شخصا لم يقتل به، وفي آخر النهار لو قتله قتل به، لأنه بلغ في أثناء النهار. يعني لو حدد الرسول عليه الصلاة والسلام المسافة بهذا القدر قلنا على العين والرأس وسمعا وطاعة، حتى وإن لم يوجد في ذلك الوقت مستقول فنحن نسمع، لكنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام حد في هذا. ولذلك يعتبر الحد من باب التحكم بلا دليل. كمل.
وقال داود واهر ظاهر يجوز في السفر الطويل والقصير حتى لو كان 3 أميال قصر.
وهذا هو الذي يدل عليه حديث أنس، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج 3 أميال أو فراسخ صلى ركعتين، لكن الخروج بنية الرجوع القرب لا يعد سفرا عند الناس، لكن بنية الإقامة في هذه المسافة القصيرة يعتبر سفرا. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المسافة الطويلة في الزمن القليل سفر، والزمن الطويل في المسافة القصيرة سفر أيضا. والحاصل أن التحديد ليس فيه دليل. أما اختلاف العلماء في السفر الذي يقصر فيه، هل هو سفر الطاعة أو سفر الحج أو سفر الغزو أو كل سفر أو السفر المباح، فهي كلها خلافات واجتهادات. لكن الذي يظهر لي أنه لا بد أن يكون مباح، وأن السفر المحرم لا يصح القصد فيه، ولكن هل السفر المحرم ما عصى فيه أو ما عصى به؟ ما عصى فيه به. هنا ما الفرق؟ نعم. السفر المباح. طيب أحسن. وما عصى به؟ نعم. أحسن. لو سافر إلى بلد الكفر مع تحريم السفر، فهذا إيش؟ عاصم فيه ولا به؟ به. عاصم به. ولو سافرت المرأة بلا محرم به. طيب. ولو أنه سافر وفي أثناء سفره شرب الخمر، هذا عاصم فيه. يرى بعض العلماء أن العاصي في سفره لا يقصر، وذلك لأن القصر رخصة فلا يستباح بالمعصية. وقال آخرون: بل يقصر بناء على عموم الأدلة، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقال: إن السفر في السبلة مطلق، لكن عندي في هذا شيء، في نفسي من هذا شيء، لأن قل هذا الرجل لا نساعدك في القصر بل نؤدبك فنقول لا تقصر، وإذا أردت القصر فتب، إذا تب ارجع، في حال رجوعك بعد التوبة يقصر. هذا عندي أنه أقرب. نعم. بالتأليف لا بأس، لا بأس، لكن في هذه الحال يجعل واحدا منهم يصلي إذا كان أقرأ أو قريبا منه. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. ذهب بعض العلماء إلى جواز نص المصحف بالنسبة للمرأة الحائض، وقال نص المصحف وذكر الله كذا، وقال نص المصحف وذكر الله أفعال خير مندوب إليها مأجور فاعله. فمن ادعى المنع فيها في بعض الأحوال وفي بعض الأحوال كالحيض كلف أن يأتي بالبرهان. واستدل بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تفعل كما يفعل الحاج غير أن لا تطوف البيت. قال والحاج يذكر الله تعالى ويقرأ القرآن فكذلك الحائض لها ذلك. عندنا الآن مسألتان، المسألة الأولى هل يحرم على الحائض قراءة القرآن؟ والجواب أنه ليس فيها حديث صحيح صريح يدل على منع، ولهذا كان الصحيح أنها يجوز أن تقرأ القرآن، لكن بناء على أن رأي جمهور العلماء أنها لا تقرأ، أرى أن من الاحتياط ألا تقرأ القرآن إلا عند الحاجة، مثل أن تتعلم أو تعلم أو القرآن الذي يكون أذكارا في المساء وفي الصباح. أما لمجرد التعبد فما دام العلماء أحدهم يقول إنها آثمة والآخر يقول إنها مأجورة فالاحتياط ألا تقرأ، لأنها إذا لم تقرأ لم يقل أحد من العلماء إنها آثمة، لكن إن قرأت نعم قال بعض العلماء إنها آثمة، لكن القول الراجح أنها لا يحرم، لكن من باب الاحتياط لا تقرأ إلا ما تحتاج إليه. المسألة الثانية مس المصحف بدون وضوء. مس المصحف بدون وضوء ليس فيه أصرح من حديث عمرو بن حزم المرسل المشهور المتلقى بالقبول أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب أن لا يمس القرآن إلا طاهر، أن لا يمس القرآن إلا طاهر، والطاهر هو الذي تطهر من الحدث والنجس وليس هو المؤمن، لأنه لم يعهد لا في القرآن ولا في السنة أن يعبر عن المؤمن بالطاهر، بل يعبر عنه بوصف المؤمن تقي وما أشبه ذلك. والدليل على أن الطاهر هو الذي تطهر من الحدث والنجاسة قول الله تبارك وتعالى ما يريد الله لجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. وعلى هذا فنقول الراجح قول جمهور العلماء أن القرآن لا يمسه إلا طاهر من الحدث الأصغر والأكبر ومن نجاسة، فلا يباشر القرآن بشيء نجس، هذا هو قول الراجح. لكن من الممكن إذا جاز للمرأة أن تقرأ القرآن، للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن لحاجتها لذلك، فإنها تضع على يدها حائلا يمنع مس المصحف وتقرأ. وأما ما استدل به من قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن عائشة افعلي ما فعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فهنا يقول افعلي والفعل غير القول، ولم يقل اعملي، لأن العمل يشمل القول والفعل، والفعل يختص بفعل الجوارح دون قول الإنسان، هذه واحد. ثانيا نقول ليس الحاج مشروعا في حقه أن يقرأ القرآن، قراءة القرآن ما للناسك وغيره على حد سواء، فإذا كان كذلك فإن نقول هذا الحديث لا يدل على دخول قراءة القرآن في هذا الحديث في هذا الأمور، فليس به دليل. وأما قول إن قراءة القرآن خير مندوب إليه في جميع الأحوال فنقول صحيح، لكن أليس الصلاة خيرا مندوبا إليه في جميع الأحوال؟ ولذلك إذا أراد الإنسان أن يصلي نافلة بعد العصر أو بعد الفجر قلنا لا تصلي، هكذا القرآن نقول إذا كانت الحائط ممنوعة منه فهذا مثل توقف النهي في حق من أراد أن يصلي. وكذلك لو قال قائل الصوم مندوب إليه في كل وقت، إذا فليس من الإنسان أيام التشريق وأيام العيد، ولا يمكن، لأن ورد أحاديث الحائض وردت أحاديث لكنها ضعيفة لأنها لا تقرأ القرآن. أما الجنوب فلا يقرأ القرآن وأحاديثه صحيحة أنه لا يقرأ القرآن، وهو من حكمة الشرع لأجل أن يبادر الإنسان بالاغتسال والتخلي عن هذه الجنابة. أما الحيض فليس باختيار المرأة حتى نقول لا تقرأ حتى تقرأ. عرفت؟ نعم. وهذا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في باب صلاة المسافرين وقصرها، وحدثنا أبو
بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نبدأ في قول عروة رضي الله عنه رحمه الله في قوله إنها تأولت كما تأول عثمان، دليل على العفو عن المتأول، والعفو عن المتأول ثابت في أصول الدين وفروع الدين وفي كل شيء، ودل عليه القرآن في قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فكل إنسان متأول قد بذل جهده في الوصول إلى الحق ولكن لم يوفق فإنه معذور حتى في أصول الدين. ويدل لهذا قصة الرجل الذي كان مسرفا على نفسه فقال لأهله إذا مت فأحرقوني وازروني في اليم، يعني يخشى أن الله تعالى يعذب. قال لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. فظن هذا الظن، فلما فعل أهله به ذلك جمعه الرب عز وجل بقدرته ثم قال ما حملك على هذا؟ قال خشيتك يا رب، فغفر له، مع أن الرجل شاك في قدرة الله عز وجل، والشك في قدرة الله كفر، لكنه كان متأولا. وكذلك أيضا إذا جرى الكفر على اللسان بلا قصد فإنه لا يؤاخذ به لعدم الإرادة. ودليله حديث التوبة أن الله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل كان في فلات من الأرض ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه ففقدها فطلبها فلم يجدها فاضطجع تحت شجرة ينتظر الموت، فإذا بنا قتله قد حضر، فأخذ بخطامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. وهذه الكلمة كلمة إيش؟ كفر لا شك. ادعى أنه الرب، وادعى أن الرب عز وجل هو العبد، وهذا وصف لله بالنقص ووصف لنفسه بما لا يستحق من الربوبية، ومع ذلك لم يؤاخذ. لماذا؟ لعدم القصد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخطأ من شدة الفرح. كذلك المكره إذا أكره على الكفر قولا كان الكفر أم فعلا، فإنه إذا فعل ذلك لدفع الإكراه لا مطمئنا بما أكره عليه فإنه لا يحقه حكم ذلك الفعل، لقول الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. والآية عامة لجميع أنواع الكفر القولية والفعلية. وبهذا نعرف ضعف حديث دخل النار رجل في ذباب ودخل الجنة رجل في ذباب، فإن هذا ضعيف، ولئن صح فإنه من شرائع من قبلنا، لكنه لا يصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساقه على سبيل العبرة والاتعاظ به. ولكن نقول إذا أكره الإنسان على الكفر القولي أو الفعلي فإنه لا إثم عليه ولا يخرج بذلك من الإسلام، حتى لو أكرهه إنسان قال أسجد لي من دون الله فسجد خوفا من القتل الذي ينفذه هذا المطلب فإنه ليس كافر. لكن هنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى أن يسجد مطمئنا بهذا السجود، فهذا إيش يكفر، لأن قلبه مطمئن بالكفر والعياذ بالله. الثاني المسألة الثانية أن يفعله لدفع الإكراه فقط ولا نوى السجود ولا شيء، فهذا لا يكفر والأمر فيه واضح. الثالث أن يسجد لا يقصد السجود لهذا الإنسان تعظيما له أو ذلا له، لكن لأنه أكره، فهذا مختلف فيه، فقيل إنه يلحقه حكم الكفر لأنه لم ينوي دفع الإكراه وإنما سجد امتثالا لهذا الأمر. والصحيح أنه لا يكفر لأنه لم يسجد لهذا الإنسان ذلا ولا تعظيما، وكون الإنسان يستحضر أنه فعل ذلك دفعا للإكراه بعيد، ولا سيما من العوام الذين لا يفهمون. الحاصل أن هذه الأمة ولله الحمد عفى الله عنه إذا فعلت الشيء على وجه التأويل، بل والأمم السابقة، لأن الله تعالى أرحم بعباده من الوارثة بولدها، ولأن رحمته سبقت غضبا.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن ابن أبي عمار عن عبد الله بن عن عبد الله بن بابيه أي على ابن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس. فقال عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب في مثل حديث ابن إدريس. حدثنا يحيى بن يحيى
هذا الآية الكريمة وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فنفى الله تعالى جناح القصر بشرط أن نخاف فتنة الكافرين. وهنا يقول يا ابن أمية يا عمر الخطاب إن قد أمن، والآية فيها شرط الخوف، فقال إنه عجب مما عجب منه يعني، فسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك، يعني كيف نقصد ونحن في آمن ما يكون، قال صدقة يعني هذه صدقة فصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة. أين يوجد في القرآن أننا نقصر بدون هذا الشرط حتى يقول إنها صدقة فصدق الله بها عليكم؟ نعم.